بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 56: يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. المسلمون جميعا يقوم بمصالحهم، وإذا لم يتأتى للجميع مرة واحدة فإنه كل جماعة أو كل جزء منهم أو فريق منهم يتخصص في كذا وهذا في كذا، فهذا في العلم وهذا في الصناعة وهذا في الجهاد وهذا في كذا، في كل ما ينفع المسلمين. قال: وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية، فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتها، فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه إذا قام به البعض، ويدخل في ذلك فروض الكفاية. ولا يمكن تفويتها فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه. قال تعالى في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم، في الجهاد والعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال: فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت. إذن فحصل النفع للمسلمين من القيام بمصالحهم، فالجهاد به حماية حوزة الدين وديار المسلمين، والعلم به حفظ عقيدة المسلمين ودفع الشبهات عن دينهم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وليس في هذا أدنى شبهة لأولئك الذين يريدون الموالاة للفرق المحدثة والمبتدعة بحجة أننا كلنا نخدم الدين. لا، المراد به أهل العقيدة الواحدة، كل يقوم من جانبه بجهد وعمل بما يكون فيه خدمة الإسلام والمسلمين. وأما أهل الباطل فإن من مصالح المسلمين التي لا بد منها تحذير المسلمين من بدعهم وباطلهم وشرهم وانحرافهم، هذا من أعظم مصالح المسلمين. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه: رجل يقوم الليل ويصوم النهار، وآخر يرد ويبين حال أهل البدع، أيهما أعظم أجرا؟ قال: الذي يرد على أهل البدع يبين حالهم هذا أعظم أجرا، لأن مصلحة المسلمين وراء ذلك أعظم. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، يتشاورون في مصالحهم وما يعد عليهم بالنفع، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة. وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية، يكون سائرا في جميع ماله إليها. فلو وفق المسلمون لسلوك هذا الطريق لاستقامت أحوالهم، صلحت أمورهم، وانجابت عنهم شرور كثيرة، فالله المستعان، لأنه يحصل بذلك التعاضد والتآزر وتقوية أهل الإسلام، ففي كل باب منهم من يقوم بأمر مما يكون به مصلحة أهل الإسلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: وهكذا الأمة الواحدة كل طائفة منها تقوم بمصلحة، لأن قيام الجميع بوظيفة ومصلحة واحدة متعذر، إذ لو فرضنا أن الناس اتجهوا جميعا لمصلحة واحدة معينة لتعطلت المصالح الأخرى، وتركهم للمصالح كلية أيضا فساد. ولذلك نقول يعتبر المؤمنون وإن كانوا أفرادا متعددين كأنهم جسد واحد، فالرجل للمشي واليد للبطش، يعني يمثل كيف يقوم كل إنسان بما يخدم به الإسلام، كما أن أعضاء الجسد كل جزء منه يقوم بوظيفة وعمل. فالرجل للمشي واليد للبطش، لو أن أحدا قال سأجعل اليدين للمشي والرجلين للبطش والأكل والشرب، طبعا لا يمكن. كذلك الأصابع، كل أصبع له وظيفة، له وظيفة خاصة يقوم بها، لا يمكن أن تجتمع الأصابع كلها على وظيفة واحدة، ولا يمكن أن تتخلى عن الوظائف. هكذا هو الجسد الإسلامي، وهكذا يجب أن يكون المسلمون، كل واحد يسعى في مصلحة معينة، كل واحد يسعى في مصلحة معينة تليق به. فمثلا الرجل ضعيف الجسم قوي الفهم والذاكرة والحفظ، يكون طلب العلم له أفضل، والرجل القوي الجسم لكنه بطيء الفهم والحفظ تكرر عليه المسألة 40 مرة ما يحفظها إلا في 50 مرة، إلا أنه شجاع مقدام متمرس في الجهاد، فهذا أفضل له الجهاد في سبيل الله. والرجل الآخر عنده حنكة في الصناعة أو في الطب أو في الزراعة، نقول له اتجه لهذا حتى تقوم الأمة الإسلامية بمقوماتها، فكل يقوم بما يدرك ويتقن ويختص به. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله صحيح وقاعدة نافعة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من القرآن أدلة. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وقوله وما كان يحتمل أن يكون مستحيلا شرعا أو مستحيلا قدرا وكونا، وأقل الأمرين أنه مستحيل شرعا، لا يمكن أن يذهبوا جميعا للجهاد، بل بعضهم يبقى للعلم وبعضهم يذهب للجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، قال وزع الجهاد، فلا نقول تخرج القبيلة الفلانية للجهاد وبقية القبائل يبقون، بل نقول من كل قبيلة وفرقة منهم طائفة. نأخذ من بني تميم، من قريش، من كذا من كذا طائفة، ليبقى طائفة يتفقهون في الدين، وإذا تفقهوا في الدين وحفظوا دين الله جاءت الفرقة المجاهدة فينذرون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا دليل على أنه ليس معناه من تفرغ للجهاد أنه لا يعتني بالفقه والعلم، بل يكون همه الحرص على ما ينفعه ولو كان في هذا الباب، وإذا جاء وقت فراغه أو أنه يقبل ويسأل عما فاته. وعلى هذا فالواو في قوله ليتفقهوا في الدين تعود على القاعدين، والله عز وجل قد جعل الجهاد في سبيل الله عديلا للضرب في الأرض للتجارة، فقال علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه إلى آخره. كذلك أيضا الآية الثانية، يعني المسلمون لا يمكن أن يتركوا الطب ويقولون لا نحتاج إلى الطب، بل هم محتاجون إليه، التجارة محتاجون إليها، وهكذا الصناعة محتاجون إليها، فكل يقوم بما تقوم به مصالح الأمة. كذلك أيضا الآية الثانية التي ذكر المؤلف رحمه الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، فقال منكم لا كلكم، وإن كان بعض العلماء يقول من بيانية أي ولتكونوا على هذا الوصف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن المعنى الأول هو الذي عليه معظم الناس، هو أنه يجب أن تكون الأمة الإسلامية أمة متفرغة لهذا الشيء، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن المعلوم أن الدعوة إلى الخير لا بد أن يسبقها علم، وإلا كانت ضررا، إذ إن الإنسان إذا دعا بدون علم صار ضرره أكثر من نفعه غالبا، كما هو حال جماعة التبليغ. إذ إن الإنسان إذا دعا بدون علم صار ضرره أكثر من نفعه غالبا، لا بد من العلم حتى يكون الإنسان داعيا إلى الله على بصيرة، هذا لا بد أن يكون مع العلم أيضا صلاح عقيدة. أما لو كان عنده علم وانحراف العقيدة فهذا سيلبس على الناس أمر دينهم. إذن فهذه قاعدة مفهومها واضح، وأن المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالجسد، المؤمن للمؤمن كالبنيان، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، فالمسلمون كالجسد، كل يقوم بما يخدم به الإسلام. فالذي تفرغ للعلم لا يحقر عند الناس، بل هذا من أعظم أنواع ما تنتفع به الأمة. واليوم الناس وجهتهم الدنيوية أكثر، مع خلل في كثير من السياسات التي فيها مشابهات لأعدائهم، لكن أيضا هناك محاربة مقصودة أو غير مقصودة في تعلم الشريعة الإسلامية، سواء كان بعدم اعتمادها يعني اعتمادا رسميا. فإذا نظرنا الآن إلى المدارس والجامعات عموما في البلدان الإسلامية، ليس الاعتماد فيها ولا العناية فيها هو بتعلم الشرع، وإنما بالعلوم الدنيوية، والعلوم الشرعية ليست إلا تبعا، وربما يحقر من يكون مختصا بذلك، وربما لا يكون كفا. ولهذا اتجه من أهل العلم إلى التعليم بالطريقة المعهودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة في المساجد، لإحياء هذه السنة العظيمة لما فيها من المصالح المترتبة على ذلك من رفع الجهل عن المسلمين. وهكذا المسلمون بحاجة للعناية في جوانب أخرى، إذا كان الإنسان متخصصا في جوانب أخرى وهو على عقيدة صحيحة فإن المسلمين يأمنون من جانبه، أما لو كان على انحراف وعقيدة فاسدة وولاؤه لغير أهل الإسلام أو للمنافقين أو من يسير من قبل أعداء الإسلام، فماذا سيكون؟ سيكون الضرر على أهل المسلمين من قبله. فإذا مكن في أي جانب من جوانب مصالح المسلمين خانهم وأفسد عليهم ذلك الجانب، ودخل العدو وتضرروا من ذلك الباب. وكما قال أسلافنا رحمة الله عليهم: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية، وكم ورد في القرآن من أدلة التي فيها الحث على التفكر في هذه الآيات الكونية لما تدل عليه من عظمة الله عز وجل وزيادة يقين المؤمن قوة إيمانه. قال: قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخر الآيات. وكم آيات فيها دعوة للمسلمين أن يتفكروا ويتأملوا في هذا الكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. الآيات قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. وقد دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة، وأثنى على المتفكرين فيها ويصفهم بأولي الألباب، يعني في ذلك لآيات لأولي الألباب وللعقول الراجحة ينتفعون بذلك ومواعظ وعبر، وأخبر أن فيها آيات وعبرة، فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح ما يكون. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد. كيف وجدت هذه السماء؟ هكذا جاءت صدفة كما يقول الطبائعيون، هذه الشمس تجري هكذا بغير مسير لها، والليل والنهار والنجوم والكواكب والخلائق، كما يقول الملاحدة أن هذه كلها أمور طبيعية. لا، وهو الذي يسيركم في البر والبحر، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخر لكم الليل والنهار. قال: ولا أوجد نفسه، أي هذا الكون وهذه الآيات العظيمة، ما أوجدت نفسها. هذا أمر بديهي، أي عند أصحاب الفطر السليمة، أما من انحرفت فطرهم وفسدت فإنهم يقولون: ما يهلكنا إلا الدهر. فتيقنا أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء، كامل القدرة، عظيم السلطان، واسع العلم، وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء، أي البعث، أسهل من هذا بكثير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذكر الله عز وجل بعدها البعث والنشور وقيام الساعة، وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق: كيف عرفنا أنه الحي القيوم؟ لأنه لولا حياته لم نوجد، لولا حياته لم نوجد. والقيوم على وزن الفيعول، وهو من صيغ المبالغة، وهو القائم بنفسه القائم على غيره. ووجه ذلك أن السماوات والأرض دائما تحتاج إلى من يقوم عليها، ولازم هذه الحاجة أن يكون الله تعالى قيوما عليها دائما، لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال العلامة السعدي رحمه الله: وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان والجود والامتنان. وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته، ونعرف من ذلك كله أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. وكم في ذلك من الآيات التي فيها تقرير هذا الأمر، وأن الذي خلق هذا الكون ودبر شؤون العباد هو المستحق العبادة وحده. ثم إذا نظرنا إليه من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا وأنها مسخرة لنا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمي من استخراج أصناف المنافع منها، عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلق الله لبني آدم فيها، فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة. والسعدي رحمه الله له كلام حول هذا كثير في مواضع من كتبه يحث على العناية بالصناعات هذه الحديثة لتقوية شوكة أهل الإسلام والانتفاع بها. قال: ولم نخلد إلى الكسل والبطالة أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها، فإنها كلها كما نبه الله عليه داخلة في تسخير الله الكون لنا، وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التعليق: أما دلالة هذه المخلوقات على التوحيد فمن جهتين. الأولى أن هذه الأشياء كلها لا تتم إلا بازدواج شيئين، قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وأن افتقار كل واحد من هذه المخلوقات إلى شيء آخر لتقوم العناصر دليل على وحدانية من جعل هذه الأشياء مفتقر بعضها إلى بعض. الثانية أن هذه المخلوقات نظامها واحد لا تضطرب ولا تتناقض، ولو كان لها خالقان لكان هذا يخلق أو يتصرف بمخلوقاته بشيء مضاد تصرف الآخر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله وتعالى عما يصفون. وإذا نظرنا إلى انتظام الكون علمنا أن مدبره وخالقه واحد وهو الله سبحانه وتعالى. الليل دائما هو الليل، وكما ذكر الله عز وجل من شأنه أنه يكون فيه النجوم وأنه يكون فيه القمر، وانظر ماذا يكون فيه من القمر من ابتدائه وانتهائه وفي إبداره، وهكذا النجوم في هيئتها وأشكالها منتظمة في خلقتها، كل هذا يدل على الإحكام والإتقان في هذه المخلوقات العظيمة. وهكذا كل الكون، البحار والأنهار والجبال. ثم إن المؤلف قال: ثم إن المؤلف استطرد في هذه القاعدة، طيب قال: ولو كان لها خالقان لكان هذا يخلق أو يتصرف بمخلوقاته بشيء يضاد تصرف الآخر. وإذا نظرنا إلى انتظام الكون علمنا أن مدبره وخالقه واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم إن المؤلف استطرد في هذه القاعدة إلى أنه يجب علينا ألا نخلد إلى الكسل والخمول وعدم التأمل وعدم استخراج منافع الأرض التي قال الله تعالى فيها: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولكن مع الأسف إن المسلمين أخلدوا الكسل وناموا وأضاعوا أوقاتهم في حرب بعضهم بعضا وقتال بعضهم بعضا حتى سبقتهم الأمم الكافرة. ومن أسباب الحرب بينهم والفتنة بينهم أعداؤهم الذين دخلوا في أوساط هذه الأمة عبر منافقيها، فحصل الخلل والاختلاف مع أنها تعمل هذا الشيء للدنيا فقط. ولو وفق المسلمون للعمل بهذه الأشياء لكانوا يعملون للدنيا والآخرة. فهذه القاعدة مهمة عظيمة، وهي النظر في هذه المخلوقات العظيمة من حيث الدلالة على خالقها ووحدانية وما تتضمنه من أنواع صفاته كالرحمة والعلم والحكمة والقدرة وما إلى ذلك، والثاني من جهة أنه ينبغي لنا أن نستعمل عقولنا وأفكارنا في استخراج منافعنا من هذه المخلوقات. إلى هنا سبحانه.